لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في قاعدة الفراش، وهي من القواعد المشهورة والمتسالم على جريانها عند كافة المسلمين، ومورد جريانها عادة في بابين من الفقه، باب النكاح وباب اللعان. وموضوعها لحاق المولود المشكوك في تكون نطفته بالزوج لو كان حصل الشك بأنه تكون من نطفته أم لا، فإنه يلحق بالزوج. والكلام يقع فيها في عدة جهات. الجهة الأولى مضمون القاعدة، وهو أن المرأة لو أولدت مولودا وشك في كونه لزوجها أو لسيدها أو حليلها، فيما لو كانت موطوءة له بملك يمين أو التحليل، ومثاله فيما لو زنت امرأة ذات بعل أو وطئت شبهة فوقع الشك في حملها، وأنه هل تكونت نطفته من زوجها أو تكونت نطفته من الزاني أو الواطئ بالشبهة. ففي هذه الحالة لو لم نحتمل أن يكون المولود للزوج بحيث يقطع بعدم تكونه من ماء الزوج، إما لعدم الدخول بها من قبل الزوج كما لو عقدها وسافر مثلا من دون أن يقترب لها ثم حملت، أو فرض ولادة الطفل قبل مضي فترة أقل الحمل. فترة أقل الحمل شقد هو؟ 6 أشهر. فإذا كان قد وطأها قبل 3 أشهر ثم وضعت حملها، ففي هذه الحالة نقطع بأنه لم يكن من زوجها، أو بعد مضي أقصى فترة الحمل كما لو وطأها قبل سنة أو أكثر ثم الآن وضعت. طبعا أقصى الحمل هو 9 أشهر، فإذا كان أكثر يوجب القاطع بأنه لم يكن من زوجها. ففي كل هذه الفروض لا تجري قاعدة الفراش للجزم بعدم كون الحمل من الزوج، إذن لا مجال لجريان قاعدة الفراش في هذه الفروض التي يقطع بعدم تكون النطفة من زوجها، وإنما مجرى القاعدة فقط في ظرف الشك في انتساب الحمل، مع إمكانه وعدم الجزم باستحالة كونه من الزوج. ففي هذا الفرق تجري قاعدة الفراش وينسب الحمل للزوج على الرغم من الشك في انتسابه، فلا يمكن نفي الانتساب عنه لمجرد عدم مشابهته للأب وما إلى ذلك. فإذا عدم الشبه وما شابه ذلك ما إلى دخل هنا، قاعدة الفراش تكون هي الحاكمة بانتساب هذا المولود المشكوك أو الحمل المشكوك بزوجها. ومن خلال مثالنا نعرف أن قاعدة الفراش إنما هي حجة في ظرف الشك في انتساب المولود للزوج كسائر القواعد الواردة في ظرف الشك، مثل قاعدة الطهارة التي تكون حجة في خصوص ظرف الشك. وأما في حالة القطع بعدم تكون النطفة من الزوج فإن الحجية تكون للقطع ولا يبقى موضوع لقاعدة الفراش. هذا كله في مثال الزوجة. وأما بالنسبة إلى الجارية فكذلك، فلو كانت هناك جارية لمالك وقد وطأها المالك بملك اليمين ثم زنت بغيره وتبين حملها بعد ذلك، فوقع الشك في كون الحمل لمالك الجارية أو للزاني، فإن القاعدة تحكم بإلحاق الحمل لمالك الجارية، طبعا مع عدم القاطع بكونه ليس من المالك. وأما مع القاطع بالانتفاء فلا مجرى للقاعدة. وعلى هذا فإن مفاد القاعدة بأن الحمل الحاصل هو لصاحب الفراش سواء كان زوجا أو مولا فيما كان هناك شك في انتسابه. وأما العاهر وهو الزاني فله الحجر كناية عن خيبته وعدم لحاق الولد به. الولد للفراش وللعاهر الحجر. الجهة الثانية ويقع الكلام فيها في مدرك القاعدة، وأهم ما يستدل على حجية قاعدة الفراش هو ما ورد من طرقنا وطرق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فمما ورد من طرقنا ما رواه الكليني بسند معتبر عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، إلى آخر الرواية. الوسائل: الباب 74 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الأول. ومنها ما رواه الكليني أيضا بسند معتبر عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال عليه السلام بئس ما صنع فليستغفر الله ولا يعود. قلت فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث. فقال أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني من الولد؟ لمن اشتريت منه. الوسائل: باب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الثاني. ومنها ما رواه الكليني أيضا بسند معتبر عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال عليه السلام: للذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الوسائل، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الرابع. والمراد من قوله عليه السلام للذي عنده هو المولى المالك للجارية. ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب بسند معتبر عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحمل. قال عليه السلام: ليصبر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني هذا عدم مأمونيتها توجب الشك للزوج بأن هذا الحمل منه أو لا، ولكن الإمام قال له ليصبر لقول رسول الله: بلحاق الولد بك أنت صاحب الفراش. الوسائل، الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الأول. هذا بعض ما نقل من طرقنا. وأما ما نقل عن طرق العامة، منها ما رواه مسلم بسنده عن عائشة إنه اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه. انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني على الرغم من كون يشبه عتبة، ولكن لم يعر اهتماما لهذا الشبه، وإنما طبق نفس القاعدة. نعم، لأنه ولدت من وليدة زمعة، فلذا ولد هذا المولود من وليدة زمعة، فلذا لحق به. صحيح مسلم، كتاب الرضاع، الباب العاشر: الولد للفراش وتوقي الشبهات، الحديث 1457. ومنها ما استفاض نقله من استنكار الصحابة والتابعين على معاوية، حيث ألحق زيادا بأبيه أبي سفيان، والحال أنه ولد على فراش رجل يقال له عبيد الثقفي، إذ كانت أم زياد أمة مملوكة لعبيد تسمى سمية، زنى بها أبو سفيان، فإن معاوية ترك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وألحق زيادا بأبيه الزاني. والحال أنه حسب القاعدة وحسب ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يلحق بعبيد الثقفي لأنه ولد على فراشه فهو صاحب الفراش. وممن استنكر ذلك على معاوية الحسن البصري حيث قال أربع خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة. الأولى نزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزوها أمرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذوي الفضيلة، هاي وحدة. الثانية استخلافه ابنه يزيد بعده سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب الطنابير. الثالث ادعاؤه زياد، هذا الشاهد ادعاؤه زياد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، والحال أنه ادعاه وألحقه بأبي سفيان. والرابعة وقتله حجرا وأصحابه، ويل له من حجر وأصحابه، تاريخ الطبري المجلد الرابع صفحة 208. إن قلت الذي يفهم من هذا الحديث أن زيادا ولد زنا، وعلى هذا كيف نصبه أمير المؤمنين عليه السلام واليا على بعض البلاد الإسلامية؟ لأن ذلك يستلزم إمامته لجماعة المسلمين في صلاتهم، والحال أن ولد الزنا لا يجوز له أن يكون إماما في الصلاة. قلت إن الحديث لا يفيد بأن زيادا ولد الزنا، ولا يمكن إلحاقه بأبي سفيان ما دام أنه ولد زنا، مو هذا هو غرض الاستشهاد بهذه القضية، وإنما مفاد الحديث بأن مقتضى قاعدة الفراش إلحاقه بوالده عبيد الثقفي وزوج أمه لأنه صاحب الفراش، ولا يمكن إلحاقه بمن زنى بأمه وهو أبو سفيان، فإن ذلك خلاف القاعدة، وهو ما ارتكبه معاوية فألحقه بالزاني دون صاحب الفراش، وبهذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي صار مستندا لهذه القاعدة، لقاعدة الفراش. إذن هذه القاعدة من حيث المدرك لا غبار عليها عند الفريقين، ولذا عمل بها كل من الفريقين. طبعا في الجملة بالنسبة إلى بعض التفاصيل هناك خلاف بين الفريقين كما يأتي التنبيه على بعضها. يبقى أن هذه القاعدة هل هي أمارة أو أصل عملي وتعبدي، يعني هل يكون كاشفا عن الواقع أو لا، إنما هو أصل عملي بالنسبة إلى المتحير والشاك. الظاهر أنها أمارة، نعم، كباقي الإمارات التي تكون كاشفة عن الواقع وإن لم تصادف الواقع في بعض الأحيان، من باب متمم الجعل بأنه وكأنه جعل هذا المقدار من مصادفتها للواقع ولو أحيانا كافيا وحجة بالنسبة إلى دليليتها. هذا ما يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.